بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: السابعة إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا فأراد القصاص فللمولى منعه، بمعنى إن المولى عنده عبد وهذا العبد ارتكب جناية على مكاتب العبد، يعني المولى عنده عبدين، عبد مكاتب وعبد غير مكاتب. عبد المولى الغير مكاتب ارتكب جناية على العبد المكاتب المشروط للمولى، وهذه الجناية التي ارتكبها عمدا يعني قاصدا لذلك، فأراد المكاتب أن يقتص من هذا العبد. المصنف رحمه الله يقول للمولى منعه، أي إن المولى له حق السلطنة على منع العبد المكاتب من أن يقتص من هذا العبد. لماذا؟ لأن المكاتب إذا اقتص منه سوف يلزم قطع جزء منه وتلف بعضه، وهذا يلزم منه تلف بعض مال المولى، لأن العبد هو مال للمولى. فلو أراد المكاتب أن يقتص منه بقطع العضو مثلا، كما لو كانت جناية الأطراف عمدا، راح يلزم نقص على في هذا العبد، ويلزم نقص نصفه مثلا أو تلف بعضه، وهذا سوف يكون على مال المولى، فالمولى له السلطنة في منعه من ذلك. لهذا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال إنه المولى له الحق أن يمنع العبد المكاتب من أن يقتص من هذا العبد، لأن هذا التصرف غير اكتسابي، هذا أولا، وثانيا لأن المولى لا زال سلطنته موجودة على العبد المكاتب، فله الحق في منعه من ذلك، أي يمنع العبد المكاتب من أن يقتص من عبد حتى ما يسبب تلف بعضه. نعم، الملاحظ أنه في المسألة رقم 6 المصنف ذكر قال: وإن كان مملوكا ثبت القصاص، بمعنى إذا كان الجاني مملوك وأطلق كلمة مملوك سواء كان مملوك لمولاه أو لغيره، قال ثبت القصاص، وليس للسيد منعه ولا إجباره على العفو لعدم كون هذا التصرف هو تصرف مالي. نعم، لكن رجع في مسألة رقم 7 قال إن المولى له الحق في منعه، فالمسألة السابقة قال وإن كان مملوكا، يعني وإن كان الجاني مملوكا لمولاه أو لغير مولاه ثبت القصاص وليس للسيد منعه، لكن في مسألة رقم 7 قال للمولى منعه، فهذا يعد تعارض بين المسألتين. لهذا في المسألة السابقة قال وإن كان مملوكا، المصنف أطلقه لمولاه ولغير مولاه قال ثبت القصاص، رجع في المسألة رقم 7 قال إنه نعم للمولى منعه، ومعنى ذلك إنه خرج عبد المولى وجوز للمولى منعه. لهذا صاحب الجواهر رحمه الله يقول هذا غريب من المصنف، هنا جزم بالمنع وأبقى سلطنة المولى عليه، وفي المسألة السابقة جزم بأن له القصاص من عبده، وإنه جنى عليه مملوكا ثبت له القصاص وأزال سلطانه في المسألة السابقة، يقول هذا غريب منهم. نعم، لضرورة أنه لابد أنه من فرق بين المملوك سواء كان المملوك للعبد أو المملوك لغيره، إذا ثبت القصاص لابد يثبت القصاص على الجميع، إذا كان الجاني مملوك سواء كان مملوك لمولاه أو غير مولاه يمكن أن يثبت القصاص أخذا بعموم آية القصاص وأدلة القصاص. فلماذا في المسألة السادسة ثبت القصاص وفي المسألة السابعة منع القصاص؟ فلهذا يقول هذا غريب من المصنف. وكذلك الشهيد الثاني صاحب المسالك قال هذا التفريق بين المسألتين ضعيف، لأنه إذا منعنا المولى من الاختصاص من عبد المولى هذا معنى أنه له أن يمنع من الاختصاص من عبد غير المولى كذلك، أخذا بعموم آية القصاص. وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح والجروح قصاص. وإذا قلنا هناك في المسألة رقم سادسة إنه ثبت القصاص ومن أعلى سلطنة المولى، لابد في هاي المسألة هم نقول يثبت القصاص ونمنع سلطنة المولى. نعم، هذا فقط ردنا نلفت الانتباه إليه، لأنه صاحب الجواهر وصاحب المسالك رحمهم الله لفتوا الانتباه، قالوا يوجد تعارض بين المسألة السادسة والسابعة في كلام المصنف، وهذا غريب منه. نعم، ثم قال: ولو كان خطأ فأراد الأرش لم يملك منعه. يعني نعم، لو كان عبد المولى ارتكب جناية على العبد المكاتب، وهذه كما لو قطع له عضو، وكانت هذه الجناية جناية خطئية ليست عمدية، يعني رفع السيف أراد أن يخوفه فوقع السيف على يده خطأ فقطعت يده، العبد المكاتب إلى حق يأخذ الإرش من العبد في ارتكابه هذه الجناية؟ المصنف قال نعم، لو كانت الجناية خطأ من العبد على العبد المكاتب وأراد العبد المكاتب أخذ الأرش ومقدار الدية منه له الحق في ذلك، ولم يملك منعه، يعني المولى ما إلى حق منعه، لا يجبر على العفو ولا يمنع من أخذ الأرش. لماذا؟ علل المصنف، قال لأنه بمنزلة الاكتساب، يعني هذا أخذ الأرش بمنزلة الاكتساب له، لأن هذا قطع العضو كما قلنا سابقا يسبب له ماذا؟ يفوت عليه الاكتساب، فما يأخذه من الأرش يعتبر من كسبه، لأنه عوض عما فاته من الاكتساب بسبب الجناية. لهذا قال لم يملك منعه، يعني لم يملك المولى منع العبد المكاتب، لأنه يعني أخذ الأرش بمنزلة الاكتساب. فلو أراد الإبراء توقف على رضا السيد، نعم لو أراد العبد المكاتب أن يبرأ هذا العبد ولا يأخذ منه قيمة الأرش، هذا راح يعتبر تصرف تبرعي، لأن عدم أخذ الأرش يعني ماذا؟ منع دخول المال تحت يد العبد المكاتب، فهذا يعتبر تصرف تبرعي، توقف ذلك على رضا السيد بما أنه تصرف تبرعي، والتصرفات التبرعية ممنوع منها العبد المكاتب، لأن هو من يبرئ ذمته وما يأخذ من عنده مقدار القرش يعني راح يمنع دخول الأموال تحت إيده، فلهذا هذا ما مسموح العبد المكاتب يبرئ ذمة، ما مسموح أنه يبرئ العبد المكاتب يبرئ ذمة العبد الجاني، بل يتوقف ذلك على رضا السيد، لابد المولى يرضى له بذلك، لأن هذا تصرف تبرعي، والتصرفات التبرعية تبرعية ممنوع منها العبد المكاتب إلا بإذن سيده. نعم. القسم الثاني، وأما المطلق، الآن نريد نتناول بعض الجناية اللي تقع على المكاتب المطلق، لأن القسم الأول كان يتكلم عن الجناية اللي تقع على المكاتب المشروط لو وقعت الجناية منه أو عليه، الآن نريد نتكلم عن المكاتب المطلق. قال المصنف: فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه، يعني إذا أدى شيء من مال المكاتبة، كما لو أدى النصف تحرر منه النصف، لو أدى منه الربع تحرر منه الربع، وهكذا، ويسمى هذا العبد بالعبد المبعض بين الحرية والرقية، يعني كل ما يؤدي شيء من مال مكاتبته تحرر منه بحسبه، ويسمى بعضه حر وبعضه رق، أي يسمى بالعبد الماذا؟ المبعض. نعم. قال: فإن جنى هذا المكاتب، أي المكاتب المطلق، وقد تحرر منه شيء جناية عمدا على حر اقتص منه، يعني هذا العبد المكاتب إذا ارتكب جناية وكانت جنايته متعمدة قاصدا على شخص حر، يعني حر وليس عبد، وكان هذا العبد المكاتب المطلق قد تحرر منه شيء، يعني مثل النصف الربع، المصنف قال اقتص منه، يعني اقتص الحر من هذا العبد المكاتب. لماذا؟ لأن الحر له أن يقتص من العبد، الحر له أن يختص من العبد، إنما العبد ليس له أن يختص من الحر. فلهذا يمكن لهذا المجني عليه لو كانت جناية أطراف مثلا أن يقتص هذا الحر من هذا العبد المكاتب، نعم، إلا أن يعفو عنه. نعم، العبد المكاتب مثلا قطع يد حر، الحر الحقي يقتص من العبد المكاتب ويقطع يده بمثله، لأن الحر إلا منزله على العبد المكاتب، إلا حق يقتص منه. نعم، إحنا قلنا العبد ما إلا حق يقتص من الحر لعدم المكافأة. نعم، نعم، إلا إذا عفى عنه ولي الدم. إذا عفى عنه ولي الدم كما لو كانت جناية نفس، وأولياء الحر المجني عليه أرادوا أن يعفوا عن هذا العبد المكاتب، تارة يعفون عنه من دون مال، وأخرى يعفون عنه من القصاص إلى أخذ الدية، فحينئذ يصار الأمر إلى أخذ الدية. ولو جنى على مملوك، يعني لو جنى هذا العبد المكاتب على عبد مملوك، تلاحظون الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى العبد المكاتب جنى على حر، هذه الصورة الثانية العبد المكاتب يجني على عبد مملوك. المصنف قال لم يقتص منه. نعم، لو جنى المكاتب على عبد مملوك لم يقتص منه لما فيه من الحرية، يعني المجني عليه اللي هو العبد المملوك ما إلى حق يقتص من العبد المكاتب المطلق. لماذا؟ وعلل المصنف قال لما فيه من الحرية، أي لما في العبد المكاتب من مقدار الحرية، لأن العبد المكاتب المطلق من كاتب سيده ويؤدي بعض من مال الكتابة، هذا معناه قد تحرر منه شيء، وبما أنه فيه جانب من الحرية ولو كانت أبعاضا، العبد المملوك ما إلى حق يقتص منه. لماذا؟ أحسنتم، لعدم التكافؤ بين الحرية وماذا؟ والرقية. فالمجني عليه وهو العبد المملوك ما إلى حق يقتص من العبد المكاتب المطلق، لأن العبد المكاتب المطلق من يؤدي بعض شيء من مال الكتابة راح يتحرر منه شيء فلما فيه من الحرية، ولا يقتص العبد من الحر. نعم، وإذا كانت جناية نفس والعبد المملوك قد قتل، كذلك ليس لأولياء العبد المملوك أن يقتصوا من المكاتب المطلق، إنما يصار الأمر إلى أخذ الأرش والدية. لهذا قال ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية. نعم، يلزم على العبد المكاتب الجاني أن يدفع مقدار الأرش والدية بقدر ما فيه من الحرية، يعني إذا كان قد تحرر منه ثلثه يؤدي ثلث أرش الجناية، كان قد تحرر منه النصف يؤدي نصف مال الجناية بقدر ما فيه من الحرية، وتعلق برقبته منها بقدر رقبته، يعني يتعلق برقبته من الجناية بقدر ما فيه من ماذا؟ من الرقية. نعم، بعد حصول دفع، أحسنتم، بعد أن يتحرر ويؤدي جميع مال الكتابة على العبد المكاتب، بعد تحرره يؤدي ما بقى من قيمة إرش الجناية بعد التحرر من كسبه، لكن الآن هو كعبد مكاتب لا زال تحت ماذا؟ رقية السيد. فنقول له إيش قد مقدار الحرية اللي تحررت منها؟ يقول النصف. نقول له ادفع نصف الإرش لمن؟ للمجني عليه أو لأوليائه، ويبقى النصف الآخر متعلق برقبتك، من تتحرر بتمامك وتكتسب وتعمل أدي النصف الآخر من مال الإرش. نعم، قال ولزمه، أي لزم العبد المكاتب من إرش الجناية اللي هي مثلا مقدار 500 مثلا لو كانت قطع عضو، بقدر ما فيه من الحرية. إذا تحرر نصفه يدفع نصف الإرش، تحرر ربعه يدفع ربع الإرش، وتعلق برقبته، يعني برقبة العبد المكاتب منها، يعني من الجناية، بقدر رقبته، يعني بقدر ما بقى من قيمة ماذا؟ الأرش، يؤديه ماذا؟ بعد تحرره من مال اكتسابه. نعم، ولو جنى على مكاتب مساو له أي لو جنى المكاتب المطلق على مكاتب آخر مساوي له في الحرية فيما تحرر منه، يعني عبد مكاتب مطلق جنى على عبد مكاتب مطلق وكان مساوي له في الحرية فيما تحرر منه، كما مثلا لو تحرر كل منهما مقدار النصف مثلا، فالجاني هو عبد مكاتب مطلق قد تحرر منه النصف، قد ارتكب الجناية على مجني عليه وهو أيضا عبد مكاتب مطلق قد تحرر النصف منه، هذا يسمى مساوي له في الحرية. المصنف يقول اقتص منه، لماذا؟ لأن جانب الحرية متكافئ، ما دام كل واحد منهم متحرر من عند النصف إذن يوجد تكافؤ في الحرية، فإطلاق النصوص أدلة القصاص تشمله، ومنها آية القصاص بعمومها سوف يكون مشمول لها، فلهذا نقتص منه ونقيم القصاص عليه. وإن كانت حرية الجاني أزيد، يعني وإن كانت حرية العبد المكاتب المطلق الجاني اللي ارتكب الجناية أزيد من العبد المكاتب المطلق المجني عليه، كما لو كان العبد المكاتب المطلق الجاني قد تحرر منه النصف والعبد المكاتب المجني عليه قد تحرر منه الربع، هنا الزيادة وين موجودة في الحرية؟ بجانب العبد المكاتب الجاني، لأن متحرر منه النصف والمجني عليه متحرر منه الربع، هاي يسموها الزيادة. لم يقتص، لماذا لم يقتص منه؟ لعدم وجود التكافؤ، لأن أحدهم متحرر نصفه والآخر متحرر ربعه، فلهذا ما يوجد تكافؤ في الحرية، لهذا لا نقيم القصاص عليه، لم يقتص منه لعدم وجود التكافؤ في الحرية. وإن كانت أقل، يعني وإن كانت حرية الجاني أقل من حرية المجني عليه، كما لو كانت حرية الجاني قد تحرر منه الربع والمجني عليه قد تحرر منه النصف، فهنا الحرية الزائدة عدمن عند المجني عليه، فإذا كان المجني عليه حريته أكثر من الجاني اقتص منه، لماذا؟ لأنه حصل التكافؤ وزياد عنه. نعم، إذا كان الجاني متحرر من الربع والمجني عليه متحرر من النصف، يعني معناته ربع مع ربع تساوى معه في الحرية، بل إن المجني عليه قد زاد عليه بالحرية بمقدار ربع آخر، فحينئذ للمجني عليه أن يقتص من العبد المكاتب الجاني، لماذا؟ لأن المكافأة بالحرية حصلت مع زيادة، الجاني ربع فقط تحرر منه والمجني عليه نصف والنصف أكبر من الربع، فحصل التكافؤ وزيادة عليه، فيستطيع المجني عليه أن يقتص منه بسبب حصول المكافأة بالحرية وزيادة عليها. نعم. ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية، إن كانت الجناية التي يرتكبها العبد المكاتب المطلق هي من نوع الجناية الخطائية، كما لو خوفه بالسيف فوقع على يده فقطعها وهو لم يكن قاصد لماذا لهذه الجناية، وإنما وقعت من باب الخطأ، تعلق بالعاقلة بقدر الحرية. نحن معروف عندنا إن الجناية الخطائية تتحملها عاقلة الجاني، العاقلة هم أقرب الناس إلى نسبه من جهة الأب، مثل أبنائه وأعمامه وأبناء عمومته، هذه تسمى بالعاقلة، أقرب الناس إليه نسبا من جهة الأب، يتحملون عن جناية ماذا؟ الخطأ. لكن العاقلة يتعلق بذمتها بقدر الحرية، فإذا كان العبد المكاتب تحرر من النصف العاقلة تتحمل نصف الجناية فقط بمقدار حريته، لأنه مر علينا إذا تذكرون العاقلة ما تضمن قيمة جناية وأرش العبد، مو صحيح؟ هذا مر علينا المطلب، لأن قلنا العاقلة تتحمل بس للإنسان الحر، الإنسان الحر إذا ارتكب جناية خطأ العاقلة تتحمل عنده، لكن العبد إذا ارتكب جناية العاقلة لا تتحمل عنه. لكن هذا مر علينا وين؟ في العبد المكاتب المشروط ما تتحمل عنه، لكن هذا عبد مكاتب مطلق. بعضه قد تحرر مثل أحسنتم مثل مقدار النصف، فلهذا عند نصف حرية، فالعاقلة تتحمل منه بقدر الحرية وهي النصف. لهذا قال ولو كانت الجناية خطأ تعلق يعني بذمة العاقلة بقدر الحرية. إذا كان هو متحرر منه نصف، العاقلة تتحمل عن نصف دية الجناية، نصف القرش، والنصف الآخر يبقى وين؟ متعلق برقبة العبد المكاتب المطلق وبرقبته بقدر الرقية، يعني ما بقي فيه من مقدار الرقية. كما لو بقى من رقيته النصف، يبقى مقدار الجناية النصف متعلق برقبة العبد، ويحصل هنا تبعيض في دفع قيمة قرش ودية الجناية. نصف تدفعه العاقلة بقدر الحرية، والنصف الآخر لو فرضنا أن المقدار المتبقي من رقية النصف يبقى متعلق برقبة العبد المكاتب. نعم. وللمولى أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من قرش الجناية. المولى إلى حق يفتدي هذا العبد أو يدفع الفدية ويحرره بمقدار ما بقى عليه من نصيبه في الرقية. إذا بقى نصف، النصف الآخر المتبقي من قرش الجناية، المولى إلى حق يفتدي العبد والمكاتب المطلق ويدفعها إليه بنصيبها من قرش الجناية. بلغت ما بلغ، سواء كانت بالغ ما بلغ أو بأقل الأمرين، أو يدفع ما كان أقله. قال وللمولى أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من قرش الجناية، سواء كانت الجناية على عبد أو حر. يعني ماكو مانع أن المولى هو يبذل ويدفع المتبقي من نصيب قرش الجناية، طبعا بدون فرق سواء كانت جناية العبد المكاتب المطلق ارتكبها على عبد أو ارتكبها على حر. طبعا لماذا قال المصنف سواء كان على عبد أو حر؟ يريد يشير إلى خلاف بعض العامة، لأن بعض العامة جعلوا دية الجناية على العبد في ذمة الجاني إذا كانت ماذا؟ إذا كانت عمدا. بعض العامة جعل دية الجناية على العبد في ذمة الجاني، نعم، وإن كانت خطأ عمدا، وكذلك وإن كانت خطأ. المصنف يقول المولى له الحق أن يفتدي نصيب الرقية بنصيبها من قرش الجناية بلغت ما بلغ أو بأقل الأمرين، سواء كانت الجناية اللي ارتكبها العبد المكاتب المطلق على عبد أو كان ارتكبها على حر، خلافا لما ورد عن بعض العامة اللي جعلوا دية الجناية على العبد في ذمة الجاني حتى ولو كانت خطأ. ولو جنى عليه حر فلا قصاص، يعني لو جنى على العبد المكاتب المطلق حر فلا قصاص. لماذا؟ لأن العبد المكاتب المطلق ما يستطيع أن يأخذ قصاص منين؟ من الحر. لا، لأنه ما متكافئين بالحرية والرقية، ولا نقبل قصاص الحر بالعبد. لماذا؟ لعدم وجود المكافأة. أو هناك فرض آخر، إنه لو جنى على العبد المكاتب المطلق عبد المكاتب المطلق أزيد منه حرية، كذلك لا قصاص لعدم وجود المكافأة. نعم، مع عدم أخذ القصاص وين ننتقل؟ للإرش اللي هو الدية. لهذا قال وعليه الإرش. طبعا الإرش هنا مركب من بعض دية هذه الجناية على الحر وبعض إرشها ماذا؟ على العبد. وإن كان رقا، يعني وإن كان الجاني رقا، يعني رقا أي على العبودية، أو كان أقل حرية منه، أو كان مساويا له في جميع هذه الفروض، ما دام لا يوجد مكافأة لا يمكن أخذ القصاص، إنما ننتقل علما إلى الإرش وهو مقدار الدية. إذا كان الجاني رقا أو أقل منه حرية أو مساوي له. نعم. ثم قال وعليه الإرش. نعم، إذا كان الجاني رق أو أقل منه حرية أو مساوي له اقتص منه، يعني اقتص من العبد المكاتب المطلق، منه يعني من العبد المكاتب المطلق من الجان الرق في حالة العمد إلى حق يأخذ القصاص. لماذا؟ لأن هو لأن عبد المكاتب المطلق عنده جانب من الحرية، وإذا كان الجاني عبد رق إذن يستطيع العبد المكاتب المطلق أن يأخذ القصاص منه، لأنه المكاتب المطلق بجانب حرية والجاني هو رق كله، فيستطيع لأنه يوجد مكافأة وزيادة. وإذا كان أقل منه حرية كذلك، لو كان الجاني أقل حرية من ماذا؟ من المجني عليه، أيضا المجني عليه أن يأخذ ماذا؟ القصاص منه. وكذلك إذا كان مساويا له في جميع هذه الفروض، يستطيع العبد المكاتب المطلق أن يقتص من الجاني الرق في حالة التعمد. نعم. المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا. الآن نريد نذكر بعض المسائل اللي تتعلق في مسألة الوصايا في العبد المكاتب، وفيها مسائل. الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه. السيد المولى إذا كاتب عبده وأصبح بينهم عقد كتابة، عقد الكتابة لازم من طرف المولى، فحينئذ بعد ليس له التصرف في رقبته أو منفعته، فلا يصح للسيد المولى إذا كاتب عبده أن يوصي وصية تمليكية بتمليك رقبة المكاتب، يعني ما إلى حق السيد المولى من جهة هو مكاتب العبد ومجري وياه عقد مكاتبة، ومن طرف آخر يوصي إنه إذا أنا متت فملكوا وصية رقبة هذا العبد المكاتب ملكوها لفلان، هاي يسموها وصية تمليكية بتمليك الرقبة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الكتابة لازمة من طرف المولى، فليس له أن يتصرف في رقبته ويوصي بها كوصية تمليكية إلى الغير، بل يجب على السيد المولى أن يوفي بعقد المكاتبة. نعم، من دون فرق سواء كان هذا المكاتب مطلقا أو مشروطا، نعم سواء كان قد أدى بعض مال الكتابة أو عجز عن البعض الآخر. نعم، في جميع هذه الفروض الوصية فاسدة. لماذا؟ لأن ما دام موجود عقد مكاتبة يكون السيد المولى يوفي به، ما إلى السيد المولى حق يوصي برقبة العبد وصية تمليكية بتمليك رقبته بعد موته إلى فلان مثلا، هذا لا يصح. نعم، فلو أراد المولى أن يوصي إنه إذا أنا متت فأعطوا هذا العبد المكاتب وملكوا رقبته إلى زيد، هذا لا يجوز، لأن هذه وصية تمليكية فاسدة لوجود عقد المكاتب بين العبد والمولى. كما لا يصح بيعه، يعني هذه الوصية التمليكية فاسدة باعتبارها تصرف في رقبة العبد ونقل له، كما لا يصح بيع العبد المكاتب، لأن احنا قلنا سابقا المولى إذا كاتب عبده بعد لا يستطيع بيعه، لأنه المولى يكون ملزم بالوفاء بعقد المكاتبة، بل لا يصح له نقله بسائر النواقل الأخرى كالهبة والصلح وغيرها. لا يحق للمولى أن يبيع العبد المكاتب، ولا يحق له هبته، ولا يحق مصالحة عليه. نعم، لو أضاف الوصية به إلى عوده في الرق جاز، كما لو قال إن عجز وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به. نعم، المصنف استدرك قال لو أضاف الموصي الوصية بالعبد المكاتب إلى اشتراط عوده في الرق بأحد أسباب العود، كما لو عجز عن دفع مال المكاتبة، هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني الوصية التمليكية تكون ماذا؟ معلقة هكذا: هذا العبد المكاتب زيد أوصي بتمليك رقبته لخالد، إذا عجز عن دفع مال المكاتبة ورجع رق، وين رجع رق تحت ملكي، فإن عجز فقد فسخت كتابته وعاد إلى الرق وقد أوصيته وقد أوصيت لك به، يعني قد أوصيت بهذا العبد المكاتب علما لك يا خالد. هذا يصح. لماذا؟ لأن إذا العبد المكاتب عجز عن دفع مال المكاتبة فسخت كتابته، وعاد العبد المكاتب رقا تحت ملك سيده، وإذا عاد رقا صحت الوصية فيه. لكن هذا الكلام مبني على أنه يجوز في الوصية التمليكية التعليق فيها، لأن هو الآن وصى وصية تمليكية معلقة على يمن، على عجز العبد عن دفع مال المكاتبة ورجوعه وعوده في الرق بأحد أسباب العودة في الرقية، منها العجز عن دفع مال المكاتبة. إذا قلنا الوصية التمليكية أو العهدية يجوز فيها التعليق مثل هكذا تعليق فلا مانع منه. فهذا مبني على أن الوصية العهدية أو التمليكية مشروع فيها التعليق بغير الموت، مثل هذا يا هو أنه عبدي إذا علقه قال أنه هذا عبدي قد أوصيت به لخالد من بعد وفاتي، هذا العبد المكاتب زيدي ملك خالد، وصية تمليكية، بس مشروطة الوصية التمليكية بمن معلقة على أن هذا العبد يعجز عن دفع مال المكاتبة ويرجع رقا في ملكي، وحينئذ تصح وصيتي فيه. أي إذا قلنا أن الوصية التمليكية أو العهدية مشروع فيها التعليق بغير الموت مثل هذا المورد يصح ذلك. نعم، أي نعم، إذا كان عجز عن دفع مال مكاتبته عاد في الرق، لهذا إحنا قلنا إذا عجز فسخت وعاد في الرقي. ويجوز الوصية بمال الكتابة، يعني لا مانع أن السيد المولى يوصي بأن هذا المال أي مال المكاتبة إذا دفعه العبد المكاتب فإن أوصي به أن تعطوه لخالد، هذا لا مانع منه. يجوز الوصية بمال المكاتبة، فإذا أداها العبد المكاتب للموصى به لا مانع من أنها تحسب من الثلث وتعطى علما إلى الموصى إليه، لأنه إحنا مر علينا أيضا سابقا أن الموصي ليس له أن يوصي إلا بمقدار الثلث لا أزيد منه، فإذا كان مال الكتابة بمقدار الثلث تؤدى إلى الموصى به وتحسب من الثلث تمسكا بإطلاق أدلة الوصية. نعم، ولو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جازة. إذا جمع السيد المولى الموصي بين الوصيتين لشخص واحد أو لأكثر من واحد كالاثنين يجوز ذلك. مثال ذلك أن يقول مال الكتابة الذي بذمة المكاتب زيد أعطوه لخالد بعد موتي، هذا يصح، لأن احنا قلنا ما عندنا مشكلة في مال المكاتبة. ويقول هذا من جهة أخرى، ويقول وإن عجز هذا العبد المكاتب المشروط عن دفع مال المكاتبة وفسخت الكتابة فرقبته أوصي بها للموصى له من بعد موتي عمرو، هذا لا مانع منه. مرة يوصي لواحد، يعني شنو يوصي لواحد؟ يعني يقول مال الكتابة أعطوه لزيد، ورقبة العبد المكاتب إذا عجز عن دفع مال المكاتبة أيضا أعطوها لزيد، هذا لا مانع، هاي تسمى وصية لواحد. ومرة تكون الوصية لاثنين، يقول مال الكتابة إذا أداه العبد أعطوه لزيد، وإذا عجز العبد المكاتب المشروط عن دفع مال المكاتبة فإني أملك رقبته لخالد، هاي تسمى الوصية لاثنين. المصنف يقول جاز في كلا الموردين. نعم، إذا أدى المال العبد المكاتب، إذا أدى مال المكاتبة بطلت الوصية الثانية، لأن إحنا عندنا وصيتين هنا، إذا نفذت أحد الوصيتين تبطل الأخرى وتلغو. إذا أدى المال بطلت الثانية، لماذا؟ لأنه بعد دفع مال المكاتبة بعد ما يصبح عاجز، فالوصية الثانية بتمليك رقبة لخالد تصبح لاغية. فإذا أدى مال المكاتبة بطلت الوصية الثانية، وإن استرق بطلت الوصية الأولى، متى يسترق لو عجز عن دفع مال المكاتبة؟ سوف تبطل وصيته لزيد بتمليك مال الكتابة له، وسوف يسترق وتنفذ الوصية الثانية وتملك رقبته للموصى له خالد. فإذا أدى العبد المكاتب المال بطلت الوصية الثانية لخالد بتمليك رقبته، وإن عجز عن دفع مال المكاتبة بطلت الوصية الأولى لزيد واسترق وبطلت الوصية الأولى. نعم، لكن إن كان قد قبض منه شيء فهو له. نعم. أما كلامنا في المسألة الثانية فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.